أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر المقدمات التي وعدنا بالتعرض لها هي مسألة شبهة الأخباريين في جواز تفسير القرآن الكريم وعدم جواز تفسير القرآن الكريم. هذه طبعا المسألة وهذه الفكرة، مسألة جواز تفسير القرآن وعدم جواز تفسير القرآن، لها عدة متغيرات. لا بد من الالتفات إلى هذه المتغيرات. على أساس هذه المتغيرات بيطلع معنا أنه أين هو محل النزاع فيما بينهم. المتغير الأول، لا بد من تحديد المراد بالتفسير والمراد بالتأويل. المتغير الثاني هو مسألة الأخبار التي يظهر منها الردع عن تفسير القرآن. المتغير الثالث، وهذا مسألة جدا مهمة وحساسة، مسألة إعجاز القرآن. المتغير الرابع غير مسألة إعجاز القرآن الكريم عليكم السلام ورحمة الله، هي مسألة إرجاع الأئمة عليهم السلام للقرآن في عدة أمور، وجعله ميزانا. المتغير الخامس في هذا البحث هو عبارة عن ماذا؟ صار عندنا تفسير والتأويل، أخبار التي يظهر منها الردع، إعجاز القرآن الكريم ووجهه، إرجاع الأئمة للقرآن وجعل القرآن ميزان كما في جملة من الأخبار. المتغير الخامس والأخير هو استشهاد الأئمة عليهم السلام بآيات القرآن. فينا نحط مؤيد، هو فينا نحط المتغير الثالث، أن الرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يستدلون بآيات الكتاب. فإذا عندما نريد أن نطرح فكرة، أي فكرة من الأفكار، على الطريقة يا أخي طريقة العلوم التجريبية، من الجيد أن نرى ما هي المتغيرات والعوامل المؤثرة في الوصول إلى نتيجة في هذه الفكرة. نحن عم نحكي هلا عن شو؟ أنه جواز تفسير القرآن. طبعا هذه المسألة، جواز تفسير القرآن، لقلكم إياها من الآخر، قبل المولى محمد أمين الإستر أبادي ولا كان حدا يحكي فيها. أنت من أهم الشخصيات الأخبارية وأشرف الشخصيات الأخبارية وأكثرها، إذا صح التعبير يعني، ذهابا للآخر بلاش نعبر تطرفا وتشددا، هو المولى محمد أمين الإستر أبادي، صاحب كتاب الشواهد المكية والفوائد المدنية، كتاب معروف. وعلى نسقه سيد نعمة الله الجزائري، أخف منه، صاحب الكتب المعروفة سيد نعمة الله الجزائري، أنوار النعمانية، لؤلؤ المرجان وغيرها، كتب كثيرة. وأخف منهم بقليل شيخ حسين الكركي، صاحب كتاب هداية الأبرار، أيضا من علمائنا الأخباريين. بينما عندنا نسق آخر من العلماء الأخباريين اللي هن وسطيين إذا بدك تعبر عنهم، مثل صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه. بالمناسبة، من أحب أن ينظر إلى وجهة نظر الأخباريين في هذه النقطة، عند صاحب الحدائق كتاب نفيس جدا اسمه الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ماذا يحدث هذا الإخوان؟ شايفينه لهذا الكتاب الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية بالدرة رقم 38 بالمجلد الثاني صفحة 339 تعرض لهذا المطلب مفصلا. 339 عفوا.
الحكيم بيقول لعب على
الألفاظ. إيه؟
سيد الحكيم
بيقول لعب على الألفاظ. إيه؟ بغض النظر إحنا الخلاف الأكبر الأصولي عموما. فإذا هذه المتغيرات الموجودة في هذا المطلب. أما الأقوال فينا نفرز ثلاث أقوال رئيسية. القول الأول ما عليه أكثر العلماء اللي هو جواز تفسير القرآن الكريم. القول الثاني ما ينقل عن المولى محمد أمين الأستر أبادي لحاله المنع من تفسير القرآن الكريم حتى مثل قل هو الله أحد. حتى هي الآية إنه واحد قال لك قل هو الله أحد شو قصده منه؟ لك ما بعرف. شوف الرواية، إذا في رواية فسر، إذا فيش رواية أتوقف. إذا مولى محمد أمين الأستر أبادي فقط اللي بقول فيها. والقول الثالث اللي هو لجماعة من الأخباريين هو قول بالتفصيل، يفصلون بين صور أربعة يا أخوان. الصورة الأولى يقولون ما اختص الله به نفسه فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه ولا تعاطيه ولا ولا ولا، على غرار المراد من الروح والساعة وهذه المسائل، هذه الله بيعرف. نعم. القسم الثاني بيقول ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه، يعني كل من عرف اللغة العربية فهم المراد منه، بيقول هذا بجوز نظير قل هو الله أحد، يعني هذه الحالة، أو أنه قل هو الله أو أحد لحاله، إنه ما واضح المراد منه، أي واحد عربي يقول هذا بجوز واضح. القسم الثالث ما كان مجملا لا ينبئ ظاهره عن مراده، بمثل عليها بمثل شو بيقول لك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بقول أقيموا الصلاة هذا مجمل، كيف مجمل؟ بيقول لك شو عرفني كيف الصلاة؟ قال لي أقيموا الصلاة، شو هي الصلاة؟ كيف هي الصلاة؟ ليش هي الصلاة؟ ما بين شيء، وبالتالي هذا لا يجوز أن نأخذ به. والقسم الرابع ما يكون مشتركا بين معنيين، فأيضا لا أستطيع أن أحمل هذا اللفظ على واحد من هذين المعنيين، فبيطلع عندهم الجماعة بفصلوا من صور أربعة، يجوز في صورة ولا يجوز في صور ثلاث. فعندهم التفسير جائز بشو؟ في الأمور التي ينبئ ظاهرها عن مرادها، يعني المبينة الواضحة لما فيها نقاش، هذه هي بس التي يجوز فيها التفسير. في الحقيقة حتى نحسم المطلب بما يشمل ما هو موجود في الكتاب وما هو خارج عن الموجود في الكتاب، نحن شو جينا عملنا؟ ذكرنا هؤلاء المتغيرات الخمسة. في هذه المتغيرات يا أخوان، في كل متغير من هذه المتغيرات الخمسة سنلاحظ أشياء. أنت في جملة من الأحيان بسبب عدم اتضاح محل النزاع أو بسبب عدم اتضاح المفهوم بصير عندك مشكلة، وهذا موجود مش بس بالأمور العلمية حتى بالأمور الحياتية. هلا أفرض يا خيي الشيخ نعمة هو من السكسكية وأنا والله من حروف، نحن نقول له هالشغلة يا كوب إلا هاي، أنت قلت له بعتك هالشغلة المعينة، هو فهم منا شيء وأنا قصدي شيء ثاني، بعدين بيقول لي لا ما بعتني وبعتني، ونطلع كل الخيارات والكذا لنطبقهم هلا بهالمورد. ففي جملة من الأحيان هذا بيعبر عنه بالمنطق إذا بتتذكروا المغالطة اللفظية، المغالطة، حتى الشيخ المظفر بأصول المظفر بيحكي عنه مكررا في نحو من المغالطات بسبب الاشتراك اللفظي. واحدة من أهم المشاكل في هذا المطلب هي الفرق بين التفسير والتأويل. التفسير يا أخوان هو بيان المراد من المفهوم. أنا مش عندي مفهوم مصداق. التفسير ما له علاقة بالمصادر. التفسير هو بيان المراد من المفهوم فقط. يعني إذا قال لي واحد زيد عالم، تفسير هو ما معنى كلمة عالم، بس هذا هو التفسير. هذا لفظة عالم ألا تدل على مفهوم؟ شو هذا المفهوم؟ ولذلك شو بيعرفوا عن شو بيعرفوا التفسير؟ بيعبروا عنه كشف القناع. انت اذا ترجع للمعنى اللغوي الاساسي، فسر الفاء والسين والراء، اذا ترجع عند مثل ابن فارس في معجم مقاييس اللغه، احنا راح نمر علينا كتير اثناء البحث، بتلاحظ انه انت هذه الفاء والسين والراء هذه ثلاث احرف بيقول لك موضوعه للكشف للايضاح. هذا هو التفسير. على هذا الاساس لما كان التفسير هو بيان المراد من المفهوم، فأني لا عم بتدخل بالآية ولا عم بتدخل بشغل الأئمة عليهم السلام ولا 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 لا لا لا. أنا بس هذا مش كلمة عربية. التفسير هو بيان المراد من الكلمة العربية. غاية ما في الباب، تارة يكون عندي مفردة فبيان المراد منها يكون بشكل بسيط. الواحد قال لي ألم أكثر شيء بتتبع لي شوية كتب لغة، بتتبع استعمالات من أنت لهلا، بيطلع بوصل لنتيجة إنه لفظة ألم موضوع لها المعنى وانتهى. وفي بعض الأحيان لا، نكون نحن نتحدث عن تراكيب. لما تحكي عن تراكيب وجمل شو بصير عندك؟ بصير بيان المراد مش بهذه الدرجة من السهولة، ولكن لا يخرجه عن التفسير. وإلا هلا بالله عليك، هلا لما يجوا يحكوا بمجلس النيابة ويقول لك نحن منفسر الفقرة الثانية من الدستور والفقرة الثالثة، إني شو عم يعملوا؟ عم بيان المراد. إني شو قادرين عم يسووا؟ عم يشتغلوا شغل يعني فلسفي وعقلي؟ لا لا لا، يشتغلوا شغل عرفي. عم يجيبوا هالألفاظ بس عم يفصلوها شوي بدقة. فدائما عندما ندخل إلى التراكيب، التفسير يصبح عملية أعقد إلى حد ما. عندما نبتعد عن اللغة وعن الاستعمالات العربية التامة والصحيحة والفصيحة، كمان بتصير عملية أعقد بالنسبة لنا. ولكن التفسير هو فقط وفقط بيان المفهوم وكشف القناع. هذه النقطة بحسب الظاهر، بحسب تتبع جملة كلمات جملة من علمائنا رحمة الله تعالى عليهم من الأخباريين، بحسب الظاهر هذه النقطة ما كانت كثير واضحة. هن شو ماخذين التفسير كأن بيان المصداق. تفسير ما له علاقة بالمصداق. إن والله يا أيها الذين آمنوا، نحن ما عم نقول إنه يا أيها الذين آمنوا هو فلان ولا فلان، أو مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ، نحن ما منتدخل بالتفسير إنه من هو هذا الفاسق المقصود بالآية. أنا ما لي شغل فيه. أنا بقى بفهم شو هي الضابطة الكلية اللي بتدل عليها الآية. الشرطية إلها مفهوم ولا ما له مفهوم؟ الواصف إله مفهوم ولا ما له مفهوم؟ هم بالمقام إله مفهوم ولا ما له مفهوم؟ هذا فقط. في مقابل هذا التأويل يا أخوان هو بيان المصادق. فنحن هذه المشكلة التي تحصل بين بيان المفهوم وبيان المصداق، في بون شاسع. في كثير من الأحيان أصلا كل علماء التفسير ما بيحكوا عن المصادر، ما بيتعرضوا للمصادر البتة. إذن هذا المتغير الأول هو الذي أدى إلى نشوء شبهة عدم جواز التفسير. التفسير أنت عم تتصرف بشكل ما لك فيها كلام الله، شو فهمك فيه أنت؟ لا يفهم القرآن إلا من خطب به. بهذا بصير يجيب هذه الأدلة هنتعرض لهم أيضا. واضح إن شاء الله. فإذا المتغير الأول المراد بالتفسير والتأويل يعني لا بد من حسم المراد من هذين الاصطلاحين بدقة وبعد ذلك نتعلم المطلوب. حس كيف؟
حتى لو كان التفسير بيان المراد من المفهوم فقط، بعض آخر شيء بيان للإجمال، بعض عنده مجمل بالتالي
هلا هنتعرض لها بالمتغيرات الأخرى هنتعرض لها. بالنسبة لهذا المتغير في مشكلة كتير كبيرة، هي شو بالمراد من التفسير.
ما بعمل البطون والمعاني
البعيدة. هلا هون
تأويل
بالأمور الأخرى. هلا بقي شيء هذا اللي عم يتعرض له الشيخ فيما يرتبط بالتأويل. التأويل بحسب الظاهر لا يكون إلا من الجهة العارفة والمطلعة والمسلطة يعني، ولذلك التأويل لا يكون إلا من قبل الله أو النبي والأئمة عليهم السلام. يعني ما في يجي أول القرآن بمعنى قول الله من هذه الآية قصده فلان. نعم بقدر أقول هذه الآية عامة بتقول مثلا على سبيل المثال مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثلا، يجي بقول هذا الفعل إطاعة لله وإطاعة للرسول، في يقول هذا مصداق، بس ما في يقول هذا المصداق الوعيد أو ما في يقول هذا المقصود بالآية. لاحظتم؟ أما فيما يرتبط بمسألة البطون فسنأجلها لآخر شيء لأن هي نقطة مهمة. المتغير الآخر يا أخوان الأخبار التي يظهر منها الردع عن تفسير القرآن بالتتابع. إذا وجدت لي خبر واحد لسانه النهي عن تفسير القرآن من دون قيد أنا بخدم ده، ما في عنا. الأخبار الموجودة هنقرأ بس بعض هذه الأخبار. هذه الأخبار الموجودة بعضها بأي لسان مثلا؟ يا قتادة ويحك يا قتادة، بيقول له الإمام عليه السلام، إنك كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك. أو برواية تانية، رواية الريان بن الصلت، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي عن الله سبحانه وتعالى. دائما شو في ضميمي، في قيد، في شيء. ما في شيء جايت لك لا تفسر القرآن، لا بتقول لك لا تفسر القرآن برأيك، بتقول لك لا تفسر القرآن من تلقاء نفسك، بتقول لك ما في عندي رواية واحدة بس بتقول لي لا تفسر القرآن. لاحظتم؟ من خلال هذه الضمائم وهذه القرائن الإضافية أنت بتكتشف إنه لأئمة عليهم السلام مثل ما أشار السيد شيرر بتتذكروا بالحلقة الثانية إنه يريد أن يشير إلى ظاهرة موجودة في الخارج ببحث ظواهر القرآن اللي هي شو؟ ظاهرة التفسير بالرأي وظاهرة الحنيفية تعد بحنيفية القياس وكذا والمعالم ماشي بهالطريقة. فالأئمة شو بدهم يجوا يعملوا؟ هذا من طرف يعملوا حد معين، هذا من طرف آخر عندك ظاهرة مين؟ الأشخاص اللي هم أصحاب الطرق الخاصة اللي يجيب لك الصلاة مخلوق والصوم مخلوق مش مراد من الصوم، هذا اللي بتعرفوه هم جدين كسعد بن ظريف وسعد بن طريف، هذه الرواة اللي سيد شهيد بيعتقد بمكذوبية بعض الروايات الواردة في هذا الباب. فالأئمة عليه السلام عن وجه ظاهر ظاهرة معينة عم يحطوا لها حاجة من جهة هول بيشطحوا من عندنا، من جهة هو تيجي الجماعة اللي سلم لا عندنا هلا سيد عم تفهم علينا ولا لا فسلم لا عندنا شو بيجي يعملوا الأئمة عليه السلام بحجم هذه الظاهرة. فإذا نلاحظ هنا أيضا لابد من التدقيق في الأخبار لنجد أنه لا خبر ينهى عن التفسير للقرآن بقول مطلق. دائما شوف مقيد المتغير الثالث يا أخواني هو هذا، هذه نقطة عقدية جدا مهمة، هذه ما تعرض للشيخ بالكتاب. اللي هي انه انت يا خير وين رايح؟ انت لما عم تقلي انه القرآن انا ما في قرب صوب اما مطلقا مثل استر ابادي والا او لا انا ما في قرب صوب الا بدائرة ما هو واضح 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 شان تعمل؟ اين اعجاز القرآن؟ الله سبحانه وتعالى والنبي ألم يتحدى جماعة قريش بالقرآن الكريم؟ يعني قال له فأتوا بسورة من مثله، هني ما بيفهموا المراد منه، أو عم جيب لهم حكي لقريش هني ما بيعرفوا المراد منه جاي يحتج عليهم، أصلا هني كيف قبلوا منه؟ ما هني ما عندهم شعور، ما عندهم عقول، هني كيف قبلوا منه للنبي التحدي؟ وكيف اعتقدوا بماذا؟ بالإعجاز، وكيف اعتقدوا بأن المسألة قد أسقط في أيديهم ولا يستطيعون مجابهة هذا القرآن وما شكيف؟ على أي أساس؟ على أساس أن هذا القرآن يستطيعون فهمه وهو معجز، يستطيعون الوصول إلى معانيه ولا يقدرون أن يأتوا بمثلها. حصل ذلك معضلة أساسية، أنت ما بتجيبني عنها، مش أنا بتجيبك عنها، أنت عم تقلي القرآن لا يفهمه أحد. طب كيف القرآن كتاب هدية للبشر كله؟ كيف نفس القرآن بقول هدى للمتقين؟
مع ضمينة قاعدة أن الذي لا يفهم لا يفهم أحد إلا المخاطبين.
نعم.
وقريش مخاطبين به. إذا هم يفهمون غاية الآن إننا كلام
نفهم. إيه. هون جواب عنا، هو القرآن كان بس لزمن قريش؟
نعم.
هو القرآن لكل زمان ومكان، وبالتالي المخاطب به كل أحد إلى قيام اليوم الساعة. هو ليش النبي صلى الله عليه وآله مش هو الرسالة الخاتمة والخالدة لا مفروض يفهموا كل أحد إلى قيام الساعة. ولذلك أنت عندك بعض الروايات بتقلك أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار يصلح لكل زمان ومكان وما شاكل ذلك، صح أم لا؟ معقول يا أخي عجاز القرآن نحن ما بنفهمه، وين رايحين؟ هذه نقطة جدا أيضا حساسة، نحن ما نروح بفكرنا إلى حد ما عن نمط الأشعري، فاشتري إنه أنا بدي ضبط شغلة خرب لي ألف شغلة، إنه أنا بدي ضبط شغلة كم رواية عندي بدل على أنه نهي مقيد بقيود أو خوف من التعدي على بعض الأمور، أنا شو بعمل خرب إعجاز القرآن اللي هي معجزة النبي اللي توقف عليها نبوة النبي. فإذا إعجاز القرآن الكريم يقتضي بنحو قاطع ماذا؟ أن القرآن قابل للفهم بمعظمه. ليش لا يقوم بمعظمه؟ كلمة ما حدا يجي يشكر علينا بيقول لي طب ما في بعض آيات مش واضحة متشابهة، بيقول لك إيه هذا لا يخرج كتاب بقلبه ما بعرف كم آلاف الآيات، آلاف الآيات فيهم مثلا يا خي 100 آية 50 آية 200 آية من هات 30 ألف قرآن قداش؟
6000 صفحة.
ست آلاف آية. إذا 6000 آية بقلبه 200 آية متشابهات، هذا ما بظن إنه كتاب هداية عام، وهذا هو 200 آية المتشابهات أو 300 آية متشابهات، هو بكفوا ولا شو أن ترجع إلى الأئمة عليهم السلام حتى تفهم المراد. بحصل. ولكن انت بتقولي هو 6000 آية انا بيطلع ما يمكن ان افهمه من هذه 6000 هني 500 آية وال 5500 لمين؟ بلقلنا صح ام لا؟ خاصة ان القرآن الكريم، هذه بنجي للنقطة الرابعة، هذه ملاحظة ان الائمة عليهم السلام كما اشرنا بالامس اشارة بعدة بيانات، واحد من البيانات أن الأئمة جعلوا القرآن ميزان. شو قالوا؟ قالوا إذا ورد عنا الخبر، مضمون الرواية، إذا ورد عنا الخبر وكان مخالفا للقرآن فهو زخرف، فرمي به عرض الجدار فلن نقله. شو بدك يعني؟ هذا القرآن غير مفهوم والإمام بيقول لي ارجع له وقيم روايات على أساسه، بيلزم إذا نفكر فيها بشيء بمقدار بطريقة أخرى بيلزم مش بس دور شميت دور مع بعضهم بدور إنه أنا بقول لك القرآن لا يمكن أن أفهمه إلا من خلال الأئمة. طيب الأئمة كيف أصل إليهم؟ من خلال الروايات. طيب
والروايات قالت ليه؟ حتى تعرف الخبر حجة أو غير حجة ارجع عضو على القرآن. شو بعمل أنا؟ ما القرآن لا أفهمه إلا من خلال الأئمة، والأئمة عم يقولوا يرجع للرواية. شو عم نعمل؟ معقول هيك؟ معقول هيك؟ تقبل هيك؟ فهنا جعل القرآن ميزان، مثل شو؟ روايات العرض. مسألة تانية يا أخوان، في باب الشروط العقود كلها شو بيذكروا؟ حتى هلأ بالرسالة العملية بيفتوا فيهم الفقهاء شو بيذكروا؟ بقول الشرط نافذ ما لم يكن مخالفا للكتاب. جعلوا الضابط بنفوذ الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، صح أم لا؟ مش مع بعضهم، للكتاب لحاله أو السنة لحاله واثنينهم مع بعض. فإذا في باب الشروط الشرط المخالف للكتاب، يعني أنت بترجع بهذا الشرط تطلع على القرآن الكريم، إذا بتفهمه شو ما بتفهم منه، شو ما بتطلع على شو. أيضا إرجاع الأئمة عليهم السلام للقرآن في جملة من الأحيان، عفوا ما بكفوا هالمرة، في جملة من الأحيان أن الأئمة استشهدوا بآيات القرآن. بكره حيجي معنا بكتاب الوضوء ونحكي عنه مفصلا. الإمام بيكون عم يحاجز واحد، تقوم بيقول له الإمام لمكان الباء، إنه الأي شو بتقول؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، شاف؟ بيقول له الإمام لما، يعني الإمام مش بس عم يتشهد بالآية القرآنية، عم يستدل بنحو التفسير اللي نحن نستدل فيه بالقرآن الكريم. لاحظتم؟ فهذا شاهد، ما فيك تيجي تقول لي انه الامام لانه هو بيعرف عم يستدل منه، عم يحكي مع طرف ثاني ما بيتبعوش. لاحظتم؟ لابد ان يكون واضح عند العرف العام، والامام عليه السلام يستشهد بهذا الواضح عند العرف العام بشيء بمقابل ذات تلك الفكره وذاك الطرف. لاحظتم؟ لا ان المساله اعتباطا الإمام عليه السلام مثلا استشهد بآيات القرآن الكريم. فإذا كما في قوله عليه السلام لمكان الباء في آية الوضوء. النقطة الأخيرة يا أخوان، إذا بتروحوا بتراجعوا أصحاب الأئمة، بتعرفوا أول مؤلف بعلوم القرآن بآيات الأحكام، أنا امبارح نسيت أقولها، أول مؤلف بآيات الأحكام هو مؤلف لمحمد، كتاب محمد بن سائب الكلبي من أصحاب الصادقين عليهما السلام، متوفى سنة 146، الكتاب اسمه أحكام القرآن. هذا القرآن لو مردوع عن فهمه، مردوع عن تفسيره، محمد بن سائب الكلبي ما كان راح ألف كتاب، وهو من أصحاب الإمام الصادق والإمام الباقر. مضافا يا أخوان فوقه كلياتهم كمتغير، عندنا ارتكاز واضح في أذهان المتشرع، متشرع سنة وشيعة كل المسلمين، في ارتكاز واضح بأذهانه أنه في عنا القرآن أمر مشترك على مستوى تلاوته، على مستوى فهمه، على مستوى التدبر بآياته، على مستوى تفسيره، هو مرجع. نعم نحن نقول هو ليس مرجعا لوحده، وإنما هو أحد الثقلين، والثقل الآخر هم أهل البيت عليهم السلام، ولا بد من أهل البيت عليهم السلام في فهمه، في معرفة، في تأويله، في معرفة محكمه من متشابهه. هذا لا بد من ألفه. الطرف الثاني بيقول لك يا اخي لا، بس احنا فيه، احنا بس عم نستكشف الارتكاز، نستكشف من هذا وجود ارتكاز واضح عند كل المسلمين، واصل الى درجة البداهة الى حد كبير انه يا اخي القرآن هو الاساس. طب اذا كان القرآن هو الاساس والمعجزة والأئمة استشهدوا به واصحاب الأئمة وا 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 وا، فحينئذ هذه الروايات التي وردت لابد أن نقف عندها مليا، ما هو المراد منها؟ الروايات الرادعة يا أخوان، جملة منها كما ذكرنا رادعة عن نمط من التفسير، التفسير بالرأي أو تفسير الصوفي إذا صح التعبير يعني اللي بيشطح شطح. الروايات الأخرى هي ناهية عن التأويل لا عن التفسير. والنمط الثالث من الروايات، الروايات الناهية عن الاستقلال بالتفسير بغض النظر عن كلام الأئمة، هذا ما حدا بيعمله. يعني إذا الأئمة عندهم بيان وقال بروح تفسر القرآن على ذوقه، يعني مثلا أضرب لكم مثال بقضية نبي الله يوسف عليه السلام، فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أو ولقد همت به وهم بها. أنا إذا بدي أجي فسرها على عقلاتي على مستوى يمكن يشطح لي 100 شطح. بهذا المورد إنه مسألة حساسة قد تكون من المتشابهات، برجع لبيانات الأئمة، لاحظ إنه الإمام عليه السلام وضح بشكل جلي، قال لي مثلا الإمام ولقد همت به شوقا إليه وهم بها ضربا، لولا أن رأى برهان ربه لا، لأنه يحب تضرباش لا بهذا المعنى. أو في آية آدم عليه السلام وعصى آدم ربه ثم غوى مثلا، هي الآية أو فغوى، هي الآية أيضا برجع للرواية اللي بيعتبرها متشابهة. فالروايات تنهى أنه أنت تروح لي على آية وتروح فيها عريضا وتفسرها على ذوقك وتطلع بالنتيجة. واضح؟ النمط الرابع من الأخبار الرادعة عن التفسير هو الإسقاطات. هذه أخوان لابد نتعرض لها. الإسقاطات قديمة بقدم الإسلام، من اليوم الأول اليوم الثاني شو صاروا يعملوا بعض المسلمين إسقاطات. شو يعني؟ أنا عندي فكرة طالعة ببالي، هاي الفكرة بدي روحنا إلى أي من القرآن. هلأ نحكي عن بعض الأمور المعاصرة، أنا في ذهني فكرة أنا بدي إياها، الفكرة ما اقتنع فيها، فشو بروح بعمل؟ بروح بنقي أي من القرآن تلبق مع الفكرة، بجيب لها أي. هذا من زمان موجود حتى في زماننا وللأسف. شو بتلاقي؟ بعض المشتغلين بالعلوم الأدبية شو بيجي بيعمل؟ بده يثبت له قاعدة بلاغية. هل هو في يثبت قاعدة بلاغية من خلال استعمال القرآن، بس بده يثبتها هو كقاعدة كلية، هو ما بده يثبتها كاستعمال إنه هذا يصح عند العرب أو هذا فصيح أو هذا بالله، لا كقاعدة كلية بروح بيستفيد من الآية. أو مثلا عالم النحو بده يروح يستفيد من أنه هذا الصحيح. طيب أخي هذا الصحيح، ما هذه قراءة صحيحة القرآن، المهم أن يكون نزل على طريقة غير مناقضة للأسلوب العربي، وليس بالضرورة أن تكون الطريقة مطابقة للأسلوب العربي. صح؟ يمكن يكون في عدة آراء عند العرب ما في تستدل لي عقاعدة كلية. والأنكى من هذا المتكلمون والفلاسفة شو بيجي بيعملوا؟ مش بيجي بيستنطق الآية، لا، بروح بثبت قاعدة هو عنده عجنة بالفلسفة بالكلام بأي علم تاني أو بالعرفان أو، وبيجي على القرآن بيقول لك وهذا مما كذا دل عليه الكتاب الكريم. تجي أنت بتروح تطلع بهذه الآية التي يقول أنه دل عليها القرآن الكريم، كان بتقول والله بالله والعباس ما بتدل عليها الآية، منين استفدت الدلالة من الآية؟ اسقط. ومما هو موجود في زماننا هذه هلأ اللي بيطلعوا شو؟ الدكاترة مثلا، هذا الدكاترة السوريين عدة أشخاص منهم ناشطين وبينشروا لهم بيطلعوا بفسروا القرآن على طريقة تفسير المنار وتفسير الجلالين لسيد قطب أو للتاني محمد رشيد رضا اللبناني، بيفسر القرآن بيقول لك على الطريقة العلمية العصرية. فشو بيصير؟ بيصير يفسر لك مثلا شيئية معينة بيربطها بقاعدة فيزيائية معينة. هلا بعدين إذا بطلت القاعدة الفيزيائية آخر همه يمكن تبطل الآية من نظر العالم أو مثلا هذا الدكتور عباس الشامي اسمه أو عباس نسيت، الدكتور السوري معروف يعني عنده المؤلفات القرآنية بيطرح هلا اشكالات وشبهات طويله عريضه، شبهات مرتبطه بالحجاب، شبهات مرتبطه بالاعجاز. يعني وحده من المرات عم يشتغل بمطلب لإله، فبيقول لك بده يفرق بين الانزال والتنزيل. فحتى يقرب الفكره بيستشهد بشيء له علاقه بالالعاب الاولمبيه. عرفت كيف؟ مش هو عم يقرب الفكره عرفيا، لا، هو عمليا عم يسقط فكره موجوده بذهنه على المعنى المستفاد من الايه. هذه الاسقاطات، نعم، هذه لا يبعد ان تدخل ضمن التفسير بالراي. ولذلك يا اخوان، كما كان يوصينا جمله من الاساتذه، من اهمهم سيدنا الله يحفظه استاذنا سيد منير، انه لا تقبل من احد دعوى ظهور الا بقرينه. واللي يدعي الظهور مش قادر يجيب قرينه يصطفل، انا ما بقبل منه، يصطفل، هو حجه عليه. لا تقبل دعوى باستظهار وبظهور عرفي الا بقرينه، قرينه عرفيه واضحه جليه بينه يتقبلها العرف. ولذلك هذه الاسقاطات انت يمكن ان تخرج منها. اما الان المنهي عنه صار واضحا. بقي شيء اخير، نحن كنا تممنا هالفكره ان شاء الله. خلاصة الفكرة أنه بالمجموع بملاحظة كل المتغيرات المرتبطة بالمسألة، أصلا لا يشك أحد في جواز تفسير القرآن وعدمه. تفسير القرآن جائز، نعم، لا بمعنى أنك تستقل بتفسيره ولا تنظر إلى القرائن والبيانات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، لا يعني هذا أنك تفسره بالرأي، بل تفسره على القواعد العرفية. قواعد العرفية هي شو؟ تلاحظ شأن المخاطب المتكلم، يعني شأن المتكلم ومرام المتكلم وخصوصيات المتكلم، لابد أن تراعيها مع استعمال الأدوات العرفية العامة. انتهى، هذا خلاص. بقي شيء مرتبط بالبطون وما شاكل ذلك. في الحقيقة دلت عندنا جملة من الأخبار على أن القرآن له بطون. هذا بحث مستقل لحاله، ما هو المراد من البطون، وكيف نجمع بين أن الروايات تأمر الشيعة أو المؤمنين أو المسلمين بعرض روايات الأئمة على الكتاب، ومن جهة تقول وجود بطون. هذه البطون يمكن أن تحمل على أحد معاني. المعنى الأول أنه معنى لا يلتفت إليه الإنسان لوحده، ما بيلتفت له. كما في جملة من الروايات، بالمناسبة نحن عندنا الروايات التفسيرية كتير قليلة، يعني تفسير البرهان كله هي معظم تأويل، بيان لمصادق، بيان إما للمصداق الأبرز أو للمصداق الخفي. الأئمة عليهم السلام دائما هكذا بهذا الطريق بيبينوا مصادق. أو مثلا عندما بيقول لك الإمام فينا نزل، أو بيقول لك المؤمن هو علي عليه السلام، أو مثلا خير البرية محمد وآل محمد عليه السلام. هو ما عم صلى الله عليه وسلم، هو ما عم يفسر المراد من خير البرية، هو عم يأول. الإمام عم يبين لك المصداق، إما المصداق التام أو المصداق الكفي في بعض الأحيان. فالروايات التفسيرية بالمناسبة قليلة. فإذا المعنى الأول من المراد بين البطون بيان المصادق الخفية. المعنى الثاني من المراد بالبطون هو بيان بعض المعاني العميقة التي لا تظهر بدوا. حد بين لك الفكرة بس بتقريب بسيط. الآن بعض العلماء يفهم من روايات الأئمة بعض النكات، لو ضليتني أنا وياك من هلأ لبكرة الصبح ما بنقدر نفهم لها النكتة. وبالأخير شو بيجي بيطلع؟ بيطلع أنه هذه النكتة بس تستوعب عليها تنبسط فيها، بتتفاجئ، بتقولك كيف مش ملتفت لها. هذا أمر مرتبط بشيئين أنا سألت عنه وقت أستاذنا الشيخ محسن ابن الشيخ وحيد، إن والده الشيخ وحيد الله يحفظه معروف بهذه المسألة، أنه عنده استفادات من الآيات ومن روايات الأئمة بشكل عجيب. قلت له تبير يا أخي كيف هيك دلونا كيف. فقال لي في قال لي حتى أنا بتفاجأ منه. قال لي في سببين. السبب الأول كثرة الممارسة مع الآيات والروايات، يعني في حشر ونشر يومي، كل يوم في قراءة بتدبر وفي اطلاع وتفسير و و و. السبب الثاني تصفية النفس. هو كان عم يقول مش أنا يعني ما لي بهالعالم، والتصفية النفس بقدر ما تصفي نفسك وبالتالي تبني علاقة روحية خاصة بأهل البيت عليهم السلام، تنكشف أمامك وتتضح أمامك بالوجدان بعض الأمور وبعض المسائل. فإذا هي معاني عميقة يمكن أن توجد لها قرينة إلا أنها خفية على أكثر الناس. هلا أكثر الناس ما بيتضح لهم، فهذا احتمال آخر في المراد من البطون، وبالتالي هالبطون ما بتكون منافية للظاهر بل هي بتكون شو بالعمق. نكتفي بهذين المعنيين، وإلا فبحث البطون وبحث طويل الذيل ومهم جدا. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله إذا بكن تحضروا اقرأوا حول الآية الأولى، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه الآية يمكن نخلصها بيوم، يمكن نضل فيها يومان. هلا أنتوا احتياطا حضروا الموجود بالكتاب، إذا ما كنت حضروا شيء من برا بتعمل لكم برمي على بعض كتب اللغة. بكرة ممكن نعمل مقدمة عامة مرتبطة بكتب اللغة وكيفية الرجوع إلى كتب اللغة والمشاكل، ونبدأ بالتعرض لهذه الآية. والحمد لله رب العالمين.